بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. اتكلمت قبل كده عن قديس يوحنا ذهبي الفم وهو شاب صغير في بيت والدته. اتكلمت عنه هو جوه الدير. اتكلمت عنه هو كاهن. والنهارده احب اتكلم عنه هو اسقف. في المره اللي فاتت اتكلمنا عن قصه التماثيل وازاي تحولت الضيقه المره في انطاكيا إلى خلاص الكثيرين من الوثنيين وقبولهم للإيمان. وقلنا أن هذا الحدث خلى نجم، إن صح هذا التعبير، تاع ذهبي الفم يتلألأ في كل العالم وخاصة في القسطنطينية وأنطاكيا. في ذلك الحين تنيح بطريرك القسطنطينية وبدأت الأنظار تتجه إلى هذا الكاهن اللي في أنطاكيا. عظاته الجميلة، قلبه المتسع بالحب، قدرته على الخروج من الضيقة ببركات كثيرة. وبالفعل ان الامبراطور والاسقف الموجودين هناك استقر رأيهم على انهم يجيبوا ذهبي الفم او الكاهن يرسموه رئيس اسقف. ولكن مين اللي يقدر يجيبه؟ ده أنطاكيا كلها ما يعني مش ممكن تتنازل عنه. اللي حصل ان في شخص قام بدور وهو اسمه أتروبيوس. ده كان عبد، وهذا العبد كان انسان لبق ومكار ومخادع، واستطاع بمكره لما وصل للشيخوخة انه يأثر على سيده، فسيده اداله حرية، يعني عتقه من العبودية. وقارب بطريقته قدر يشتغل في القصر الامبراطوري اي كلام، وبدأ بخبرته ان هو ياخد مراكز للدرجة اللي فيها وثق فيه الامبراطور، فاصبح الرجل الثاني بعد الامبراطور في تدبير امور الامبراطورية. فحب يقوم بدور يستفيد منه، وهو ايه؟ عارف ان كل الجو مع القديس يوحنا ذهبي الفم، فهو خطط ان يجيب كاهن يوحنا يجي، وبعد ما يجي القسطنطينية كأنه مطلوب لحاجة طلبها الامبراطور، ولما يدخل جوه يقدر يرسموه كرئيس اسقفة. ونجح في الخطة، وظن هذا الرجل انه يعني يقدر بالطريقة دي يكون له تأثيره على القديس يوحنا ذهبي الفم. وفوجئ ان ذهبي الفم لا يبالي بالسلطة ولا بالمركز ولا يشغله شيء إلا إنجيل المسيح وخلاص العالم والاهتمام بالفقراء والضعفاء والبعاد عن ربنا. ما يشغله الكرازة بكلمة الخلاص والاهتمام بحياة كل إنسان ورجوع كل نفس إلى الله. ومن هنا بدأ يحصل نوع من عدم التجاوب بينه وبين أتروبيوس، لدرجة ان أتروبيوس بدأ يحرم الكنيسة من بعض الامتيازات الموجودة فيها، زي امتياز اللجوء الى الكنيسة. ايه حكاية اللجوء الى الكنيسة؟ اذا حكم على انسان بالاعدام كان يهرب ويطلع الى الكنيسة ويتمسك بقرن المذبح، يعني يجي في كورنر كده المذبح ويمسك في المذبح. ففي الحالة دي تعاد محاكمته من جديد، اذا لقيه انه مظلوم يعفى عنه، اذا لقيه انه مخطئ يبقى الكنيسة تقول يعني دي شغلانة المحكمة. الكنيسة مش بتلزم المحكمة الا في حاجة واحدة، اعادة النظر في القضية عشان ما يحكمش على انسان في عجلة او تحت تأثير بعض الاشخاص. العجيب ان مرت الايام وأتروبيوس نفسه وقع في مشكلة، ان هو كون جروب يعملوا مؤامرة ضد الامبراطور، يغتالوا الامبراطور. واكتشفت المؤامرة، فالامبراطور حب يقبض على أتروبيوس، فهرب أتروبيوس الى الكنيسة وتمسك بالقرن المذبح. كل طبعا المسيحيين اجتمعوا، ملت الكاتدرائية، الجيش حوط الكاتدرائية، والشعب كله بدأ يصرخ لذهبي الفم أن يسلم أتروبيوس الشرير اللي دايما ضد الكنيسة يسلمه للإمبراطور. وهنا يقف ذهبي الفم موقف الإنسان المسيحي الرائع الجميل، فوقف عمل خطبتين أو عظتين يتسموا عظتين عن أتروبيوس، قمت بترجمتهم تحت عنوان الكنيسة تحبك. هي عظتين جمال قوي. ذهبي الفم وقف قال ايه؟ قال يا جماعة اهدوا شوية، وبص كده لأتروبيوس وقال له يا أتروبيوس أين هم أصدقائك؟ وفين المشيرون بتوعك؟ وفين الناس اللي كانوا معاك بيعملوا مؤامرات وخدعات كثيرة ضد الكنيسة أو ضد الدولة أو ضد الناس؟ الذين يحبونك تركوك وحدك، لأنهم مش بيحبوك لكن لأنهم بيستفيدوا منك. والكنيسة اللي انت ضايقتها واللي انت حرمتها من امتيازاتها واللي انت خدت موقف مضاد منها تحبك. وتكلم عن الكنيسة أنها محبة لكل البشرية وتشتاق إلى خلاص الكل، وأنها لا تتشفى في أي إنسان مهما كان شره ضدها ومهما كان اضطهاده ليها، لأنها مملوءة حبا مثل عريسة. يعتبر هذا الكتيب الصغير اللي نزلناه أو المقالين اللي كتبهم ذهبي الفم عن أتروبيوس يعتبر صورة جميلة عن مفهوم الكنيسة والحياة الكنسية. يقول حتة جميلة بحبها كتير ويمكن بكتبها أو بأذكرها كتير في الكتابات بتاعتي، يقول أن الكنيسة هي الحياة في المسيح. الكنيسة هي الحياة في المسيح، إن احنا نبقى مستتيرين فيه، حاملين فكره، حاملين أسراره، حاملين عمله فينا. وقال حتة أخرى، قال إذا كان المسيح هو الراعي والمسيح هو الباب والمسيح هو الطريق والمسيح هو الغنى والمسيح هو المجد إلى آخره، فإن الكنيسة كعروس المسيح ينبغي أنها تشارك عريسها في السمات بتاعت العريس، فتحمل ذات السمات. زي ما المسيح فتح هو الباب، فإحنا الكنيسة أيضا تفتح الباب على السماء. وزي ما المسيح بتاعنا اللي هو الخبز النازل من السماء، الكنيسة تقدم عريسها اللي في داخلها جسد الرب ودمه الخبز النازل من السماء. وزي ما المسيح هو الطريق، الكنيسة ليس لها عمل إلا أنها تحمل البشرية وتدخل بهم إلى الحضن الآب، لأنها هي طريق المسيح إلى آخر. اللي يقرأ المقالين دول يقدر يدي فكر لاهوتي جميل وعملي عن الحياة الكنسية، انها حياة مفرحة، ايقونة السماء. كان دايما يقول الكنيسة ايقونة السماء، حياة تختبر عمل الثالوث القدوس في حياة كل انسان. نفسي ربنا يدينا كلنا ان احنا فعلا يشغلنا الفكر الكنسي السليم. المهم ان قال لأتروبيوس ان هو يعني الكنيسة مسامحة عن كل اللي حصل، وطلب منه ان يقعد شوية في الهيكل، ولكن أتروبيوس خاف انه ما وثقش في كلمات ذهبي الفم، فهرب من المذبح وألقي القبض عليه، وطبعا الامبراطور قام بقتله. ايضا وهو اسقف واجه موقف خطير، وهو موقف أفدوكسيا الامبراطور. إنسانة كانت محبة للعالم، محبة للسلطة، كانت مستبدة، فوقف في أكثر من موقف القديس يوحنا بجرأة قدامه. في يوم اغتصبت قطعة أرض لأرملة، فراح كلمها بكل صراحة انه هيمنعها من التناول الاسرار المقدسة ومن دخول الكنيسة، ايضا منعها لغاية ما ترد ما هو للأرملة. وكانت إنسانة تميل إلى الخلاعة والفساد، وفي يوم من الأيام تعمل تمثال فضي للإمبراطورة في الساحة، وبدأوا يجيبوا يعني فرق للموسيقى والمجون والفساد والخلاعة، ووقف ذهبي الفم بكل قوة ينتقد هذا التصرف. ولكن وصلت لأفدوكسيا عبارة قدمها بعض الوشين، وهي غالبا ما قالهاش، ولكن حبوا يعني يخلصوا من ذهبي الفم. قالوا لها ان يوحنا الرئيس الأساقفة وقف وقال في العظة: هوذا ابنة هيرودية تطلب رأس يوحنا على طبق. يعني بيعتبر أفدوكسيا تطلب قتل يوحنا ذهبي الفم. طبعا ده أدى إلى إن في النهاية إلى النفي بتاعه، هنتكلم عنه فيما بعد. ذهبي الفم وهو أسقف قام بأدوار جميلة جدا، وهو تشغيل الطاقات، ودي حتى جميلة. إزاي الإنسان المسيحي سواء كان أسقف أو رئيس أساقفة أو راهب أو كاهن أو أب أو أم أو خادم مدارس أحد أي كان، إزاي الإنسان يسند الآخرين ويحولهم إلى طاقات لحساب ملكوت الله؟ أدي مثل على كده، وهو مثل الشماسة أولمبياس. فتاة صغيرة تزوجت، وبعد فترة صغيرة زوجها توفى، غالبا كانت من الأسرة الملكية أو حاجة زي كده، لكن جوزها كان والي على مدينة وكانت تنتظر أن ياخد ولاية على مدينة أكبر. فلما مات هذا الزوج بعت رسالة اسمها رسالة إلى أرملة شاب، ربما هي دي هي نفسها بتاعت أولمبياس، وربما تكون واحدة تانية لأن الاثنين في نفس الموقف. إنما في الرسالة إلى الأرملة الشابة بعت يقول إيه، هنا الحتة اللي تعجبني في بداية الرسالة، يقول لا أنا تأخرت عليك عدة أسابيع أن نكتب هذه الرسالة، لأني كنت أعرف وأشعر قد إيه الألم اللي أنت بتعيشي فيه، فاستنيت لما أنت تستقري شوية أقدر أكتب لك. وهنا ذهبي الفم يظهر بالشخصية الإيه، بالشخصية اللي تحس بآلام الآخرين وأتعبهم، شخصية مش مجرد بتدي عظات أو تكتب رسائل، ولكن إيه زي ما قال بولس الرسول: فرحا مع الفرحين وحزنا مع الحزانة. إن تألم عضو تتألم معه بقية الأعضاء، وإن كرم عضو تفرح معه بقية الأعضاء. قال لا أنا حاسس بإحساساتك وحاسس بألامك وأتعابك. وبعدين قال لها: جوزك طلع السماء، وفي طلوعه للسماء لو أنه طلبوا الإمبراطور في العاصمة وقعد 5-6 سنين وبعدين رجع وأخذ ولاية ضخمة كنت تفرحي. هو ده ملك الملوك دعاه، وهو مع ملك الملوك لكي يقيمه ملكا، فأنت سعيدة أن جوزك بقي ملك. وإذا كان المسيح أخذ منك، هو نفسه جه جوا بيتك. وإذا كنت أنت بتحبي ربنا في وجود جوزك، فالله أعطاك فرصة أنك تتفرغي لخدمة ربنا. وحول هذه الأرملة من صاحبة قلب منكسر وحزين إلى إنسانة خادمة لحساب ملكوت الله، مش مجرد أنشطة تتعمل في الكنيسة. لكن لو الواحد يقرأ هذه الرسالة يحس أنه يرفع قلب هذه الأرملة للسماء، لكي في خدمتها أيضا هي ترفع قلوب الآخرين للسماء. وهنا عايز أقف عند حتة صغيرة بتشغلني كتير، وهي أن عمل الإنسان المسيحي ليس فقط الكاهن أو الأسقف، أنه مش بس قلبه يترفع فوق ويعيش في السماء، لكن كيف يرفع قلوب الآخرين لكي يختبروا ويذوقوا السلام السماوي، الفرح الأبدي، العشرة مع الله، الشركة مع السمائيين، يعيش أسعد كائن موجود على الأرض. العلامة أوريجانوس يقول العبارة المشهورة بتاعته أن الكنيسة مملوءة بالمعلمين، ولكن قلة قليلة تستطيع أن ترفع قلوب الناس إلى السماء. وهنقدر نقول كثير من الناس قبلوا الإيمان، ولكن قلة قليلة أنها تستطيع أن ترتفع وترفع الآخرين معها إلى السماء. تفتكروا ده شغلة الكاهن أو اللي بيتكلم بيوعظ، لكن دي شغلة الأب والأم والابن والابنة، شغلة كل إنسان بكل وسيلة، إزاي قلبي يعيش في السماء، وإزاي أحمل الآخرين معايا بروح الله القدوس بعمل نعمة الله الفائقة للسماء. إن كانت أولمبياس هي نفسها ذات الأرملة أو في وضع يشابهها، فشخصية أولمبياس، ودي كنت يعني أتمنى أكتب عنها لوحدها، عن شخصية أولمبياس إزاي مثل رائع للشماسة في الكنيسة الأولى. أولا إنسانة كل ممتلكاتها سلمتها لخدمة المسيح، عملت مستشفى، عملت بيت للعزارة، كانت أم للعزارة، كانت السند للأسقف أو رئيس الأساقفة في خدمة المرضى، في خدمة السيدات، في خدمة أمور كثيرة تخص النساء، وكانت اليد اليمين لذهبي الفم في أمور كثيرة. لو أرينا الرسائل اللي كتبها ذهبي الفم إلى أولمبياس وهو في المنفى، الحقيقة بقى في مدهوش، بقول يا ترى إزاي دي كانت عايشة. يقول لها إنك أنت بقيتي عظم، جلد على العظم بتاعك، وإنك سبقتي الملائكة، لأن الملائكة خلقوا ملائكة ولا يحتاجون إلى شيء، لكن أنت وأنت في الجسد ارتفعتي إلى مستوى ملائكي. يقول لها الملائكة بيسهروا ولا يناموا، ولكن هم لا يحتاجوا إلى النوم، لكن أنت كإنسانة تحتاج إلى النوم، ولكن إنسانة ساهرة باستمرار. الملائكة لا يأكلون، وأنت إنسانة لك جسد وتكادي تكوني لا تأكلي لمن قلة الأكل اللي أنت بتأكليه. يتكلم عنها كإنسانة قد إيه كانت تحب الإنجيل، قد إيه تهتم بخلاص الآخرين، قد إيه تنشغل بمتاعب الناس عشان تريحهم، وقد إيه أيضا كانت حكيمة لدرجة حتى في صيامات الأساقفة كان ياخد برأيها ويستشيرها في بعض الأمور، أو يعني يحاور معاها في بعض الأمور، لأنها كانت على دراية بكل أمور أنطاكية. نفسنا الكنيسة يبقى فيها قيادات حية زي القديسة أولمبياس، إنسانة تبقى سند جوه الكنيسة وتبقى ليها رأيها في المسيح يسوع، ليها إنجيلها المفتوح، ليها عملها وأثرها الجميل على العزارة وعلى المتبتلات وعلى الفتيات وعلى العائلات. الحقيقة أولمبياس ياريت لو أرينا الرسائل الموجهة إليها، حتما هناخد صورة جميلة عن حياة الشماسات ودورهن في الكنيسة. أعمال ذهبي الفم وهو في الأسقفية أعمال كثيرة، أحب بعد كده أتكلم أيضا عن فكرة. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويفرح قلبنا كلنا لكي نتمتع بالفكر الحي اللي عاش فيه ذهبي الفم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.